بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالأذان وما في هذا من سنن، وقد مر معنا فيما مضى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجاء في سنن هذا الحديث الدعاء عقب الأذان، وهو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عرفنا من خلال شرح هذا الحديث أن الوسيلة والفضيلة هما درجتان أو درجة خصها الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده، وهو الذي يسمى بالمقام المحمود. وقد عرفنا أن هذا الحديث جاء بألفاظ منها تنكير لفظ مقام محمود، ومنها تعريفه وابعثه المقام المحمود. وأما التنكير فالمراد به التعظيم والتفخيم، وأما على رواية التعريف فالألف واللام فيها للعهد، أي العهد الذكري أو العهد الذهني الذي عرفناه من قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء وتتبع الأذان أن يقول. ولعل ثمة حكمة من أجلها شرع هذا الدعاء بعد الأذان، وسيمر بنا أثر هذه الحكمة ودليل هذه الحكمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه بين الأذان والإقامة وقت تستجاب فيه الدعوات ولا ترد دعوة يدعوها المسلم ما لم تكن قطيعة أو تكون دعوة بإثم. فلما كان هذا وقت ترجى فيه أو يرجى فيه قبول الدعوات، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو الله له بأن يهبه الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة، هذه المنزلة الرفيعة التي لا يعطاها إلا عبد واحد وقد تمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدرجة وإن كان مما نقطع به أن الله ادخرها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومعلوم أن كلمة عسى في حق الله كما جاء أنها حق واجب وأنها وعد مقطوع به ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يدعوا الله له بهذه الدعوة لزيادة في الطلب والإلحاح، أو لأن الناس إذا دعوا الله سبحانه وتعالى تذكروا هذا المقام وتذكروا ذلك الفضل الذي خصه الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سنة أخرى، تلك هي أن الإنسان إذا ما دعا إذا ما سمع النداء وتتبع النداء وقال مثل ما يقول المؤذن فإنه قبل أن يدعو يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من القربات التي تستجاب ولا ترد، وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فليبدأ بالحمد لله يثني على الله بما هو أهله، لأن الله يحب الثناء، ولأن الرب جل وعلا يستجيب لذلك الثناء، وينبغي له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول. فإذا ما دعا الإنسان وقدم بين يديه الثناء على الله والصلاة على رسول الله فقد جاء في الأثر فإن الله يعني يستحي أن يستجيب بعضا ويرد بعضا. ومن هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه بعد سماع الأذان ثم ندعو له بهذه الدعوة لأنها من أسباب قبول الإجابة. فكأن هذا الدعاء جاء بعد الأذان وقد أكد بسببين من أسباب الإجابة، الأولى أنه عقب الأذان فصادف المحل والمناسبة، والثاني أنه قدم بين يديه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ينبغي للمسلم وينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الشعيرة، فإن فيها من الفضائل الشيء الكثير. قد سمعتم أن من أجاب الداعي ودعا ونادى وقال مثل ما يقول يغفر الله له، فإن قال ذلك وتبعه بالدعاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، فإن أضاف إلى ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأي فضل أعظم من هذا الأمر. يضاف إلى ذلك قد يقول قائل إن الشفاعة الأصل فيها أنها تكون للمذنبين، تكون لمن أذنب لا سيما وقد جاء في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة، فجاء في بعض الروايات أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته خاصة، فهل هذا الأمر خاص يعني إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو وأن نصلي عليه أن ندعو الله ونصلي عليه ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة من أجل هذه الشفاعة الخاصة بأهل الكبائر؟ أجاب الشارح بأن هذا ليس خاصا بأهل الكبائر، لأن المعلوم أن الشفاعات التي يعطيها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة أنواع وليس شفاعة واحدة. هناك شفاعة عامة وهي التي تكون لأهل المحشر بأن ينقذهم الله مما هم فيه وينتقلوا إلى موطن الحساب، وهناك شفاعات تكون لأهل الكبائر، وهناك شفاعات لأناس استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها، وثمة شفاعة لأناس يعني شفاعة لأناس لا يدخلون الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوها، وهناك شفاعة لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرفع الله ويعلي من قدرهم ومن درجاتهم ومن منازلهم في الجنة، وهناك شفاعة لقوم دخلوا النار فيخرجون منها، وذم شفاعة خاصة كما جاء لعمه أبي طالب هذا بحيث يخفف عنه من عذاب جهنم. ولذلك إن من يدعو ومن يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدرجة والمنزلة عقب الأذان تحل له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث تناله الشفاعة المناسبة له، فإن كان من أهل الجنة فيعلى من درجاته، وإن كان من أهل النار يعني الذين استوجبوا دخول النار فيشفع له فلا يدخلها، وإن دخلها يخرج منها، وهكذا. بقيت مسألة أشار إليها وهي قوله حلت له أو حلت عليه الشفاعة، قال حلت بمعنى وجبت واستحق واستلزم، وليست بمعنى أنها مأخوذة من الحل الذي هو ضد الحرمة، لأن الشفاعة لم تكن محرمة حتى تكون بعد ذلك محالة ومباحة. هذا مجمل ما ذكره الشارح فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا أيضا فضل وثواب، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصلاة من العبد دعاء وسؤال ورجاء، وأما الصلاة من الله فهي إيه؟ فهي رحمة، فالله سبحانه وتعالى يعطي مقابل هذه الدعوة التي يدعوها الإنسان وهذا السؤال الذي يسأله الإنسان يسأل الله أن يرحم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقابل ذلك يعطيه الله عشر رحمات في كل صلاة يصليها. ايش؟
يغفر له 40 عمل
يغفر له 40 عمل
يصلوا عليه 10.
ما أعرف هذا. قال حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا الذي أحفظ. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوسيلة هي التي قالها الله سبحانه وتعالى بقوله، أو أشار إليها بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في الرواية الأخرى حيث قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، يعني أن يكون هو هذا العبد الذي يستحق هذه المنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فمن سألها الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. والحديث كما عرفنا رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى من هؤلاء البخارية وابن ماجة، فالحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال يعني الإمام الشوكاني: قوله مثل ما يقول، قد تقدم الكلام على ذلك، أننا نقول مثل ما يقول المؤذن، فإن قال المؤذن الله أكبر قال السامع الله أكبر، يردد ما يقوله المؤذن. وقد مر معنا في درس البارحة، هل يلزمه أن يقول نفس الألفاظ أو أنه يقول غيرها؟ وعرفنا أن التعبد بألفاظ الأذان مطلوب، وأن المشروع هو التعبد بألفاظ الأذان، يعني يردد الإنسان ألفاظ المؤذن ولا يغيرها، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإنه يستبدلهما بماذا؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قد تقدم الكلام على ذلك، قوله ثم صلوا علي، قال: هذه زيادة ثابتة في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان، وقبولها متعين، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قوله ثم سلوا الله إلى آخر الحديث، قد تقدم ذكر بعض الأقوال في تفسير الوسيلة. قال: والمتعين المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها، لأن النبي قال إنها منزلة في الجنة، قال إن الوسيلة منزلة في الجنة، فنحن نفسرها، لأن خير من يفسر الأمور، يعني إن كانت في القرآن خير ما يفسره ما جاء في القرآن، فإن لم يأتي في القرآن فتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تفسير معصوم، ولأنه تفسير موحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: قوله حلت عليه الشفاعة، وفي الحديث الأول حلت له الشفاعة، يعني هل هناك فرق بينهما، بين كلمة له أو كلمة عليه؟ الشارح يرى أنه لا فرق، لأن المعنى واحد، وأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أي وجبت له الشفاعة لي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي يرى أنه ملتزم، وأن له التزاما، أو أن عليه التزاما بأن يشفع لهذا الإنسان إذا ما مات على الإسلام، لأن المعلوم أن الشفاعة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول رضا الله عن مين؟ عن المشفوع له، والله لا يرضى عن غير المسلمين، والشرط الثاني إذن الله للشافع، والشافع هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث الشفاعة أن الناس عندما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، لا يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وإنما يذهب ويسجد تحت العرش ويدعو الله ويحمده ويسبحه بما يلهمه جل وعلا في ذلك الوقت، حتى يقول له الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو الإذن، وهذا هو الذي أشار الله إليه بقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما الرضا عن المشفوع له فهو ما جاء في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك من قال هذه المقالة تتبع المؤذن فهو يقول وينطق بكلمة التوحيد. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال السامع الله أكبر الله أكبر. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال السامع أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة يستحق بموجبها الشفاعة. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له، أو حلت عليه الشفاعة. قوله حلت عليه، وفي الحديث الأول حلت له الشفاعة، قال الحافظ يعني ابن حجر، قال الحافظ واللام بمعنى على، ومعنى حلت أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة حتى تكون بعد ذلك حلالا. قال قوله شفاعتي، يقول استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، يعني استشكل بعضهم أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب من ردد ما قاله المؤذن من الأذان وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان وسأل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، أن النبي يجعل ثواب ذلك هو الشفاعة، لأن الجواب عن هذا الإشكال أن في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا، فقد جاء في الروايات السابقة أن من قال مثل ما يقول المؤذن وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعني يعطيه ويرزقه شفاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا كما سبق الإشارة أو البيان بأن الشفاعة تكون لكل شخص بحسب حاله، فإذا كان هذا الإنسان بتتبع الأذان وقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه استحق الجنة، فتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بزيادة الدرجة في في الجنة. وبهذا يكون قد ضمن دخول الجنة وضمن درجات عالية فيها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يعني تتبع وردد ما يقول المؤذن ولكن عليه من التبعات، فتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخليصه من تلك التبعات. لذا قوله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي لا يتنافى مع قوله في الروايات الأخرى دخل الجنة، لأن دخول الجنة لا يمنع من الشفاعة، إذ بعد دخول الجنة هناك شفاعات للارتقاء في منازل الجنة. قال استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات أخر كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه، يعني إن كان مذنبا يعطى من الشفاعة التي تخلصه، وإن كان لم يدخل الجنة يعطى من الشفاعة التي تمكنه، وإن كان دخلها يعطى من الشفاعة التي ترفعه. قال ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله ردا على كلام القاضي عياض أو على كلام شيوخ القاضي عياض، قال وهو تحكم غير مرضي، وهو إيه؟ تحكم غير مرضي، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ألهم هذا الشخص أن يردد الأذان بعد المؤذن، وألهمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك، وألهمه أن يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فهذا كاف في أن يحقق الله سبحانه وتعالى له هذا الثواب. أما ربط الأمور كما قال، لا شك إن استحضار إجلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستحضار نعم عظمة الرب سبحانه وتعالى واستحضار معاني الأذان واستحضار معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحضار معنى هذا الدعاء، لا شك أنه أمر مطلوب، وكلما استحضر الإنسان ذلك كلما كان الثواب والفضل إن شاء الله أعظم. لكن لا نقول إن من لم يستحضر ذلك يحرم من هذا الثواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الحافظ وهو تحكم غير مرضي، ولو كان لإخراج الغافل الله لكان أشبه، يعني لو قال إن هذا الأذان أو إن هذا الدعاء إنما يعطي الله الثواب فيه لمن تتبع المؤذن، أما الغافل وأما الناس فيحرم من هذا الثواب، لكان هذا الكلام مناسب لكي يحث وينبه الغافل إلى أن يتنبه ويستحضر ويتتبع ولا يشتغل بغير الأذان وبغير الذكر في وقت الأذان. ونحن قد عرفنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لنا ما شرع من تتبع المؤذن ومن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذا الدعاء، لأن هذا موطن تستجاب فيه الدعوات وخير ما يدعى به هذه الأدعية التي تضمن للإنسان سعادة الآخرة. قال ولو كان لإخراج الغافل الله لكان أشبه. قال المهلب في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. نعم قال فإنها درجة لا تعطى إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو، فهل هي خاصة به ولا تكون متعددة؟ نعم. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا أيضا فضل من فضائل الأذان وخير من خير الأذان، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي بين الأذان والإقامة، ذلك لأن هذا الوقت الإنسان فرغ نفسه فيه لإيه؟ لأداء شعيرة الصلاة. وقد سبق مجيئه إلى المسجد وسماعه الأذان سبقته أشياء، فإن الإنسان أو فإن العبد كما مر معنا إذا أراد الوضوء فإنه إذا غسل أعضاء الوضوء كلما غسل عضوا من الأعضاء ماذا يحدث؟ يخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب ارتكبه ذلك العضو، فلا يفرغ من أذانه فلا يفرغ من وضوئه إلا إلا وقد زالت خطاياه. فإذا صلى ركعتين وهما ركعتا الوضوء سنة الوضوء غفر الله له، وإذا خرج إلى الصلاة كل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع له بها درجة وتكتب له بها درجة وتحط بها عنه خطيئة، فإن لم توجد الخطايا كتبت له حسنات وفضائل، وهذا كما يقول العلماء من باب التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. فإذا قدم المسجد وسمع النداء وقال ما يقول المؤذن وناله هذا الفضل، لأن النبي لما سمع المؤذن قال الله أكبر ماذا قال؟ قال على الفطرة، ها؟ ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال له ماذا؟ خرج من النار. إذن في هذا الأذان سماعه وترداده في هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العظيم، ولذلك لما كان هذا الإنسان قد تهيأ وقدم وأقبل على ربه، والله سبحانه وتعالى كريم، وأن العبد إذا أقبل عليه أقبل الله على العبد، ها؟ ولذلك كان محل أو أعطاه فرصة يدعو فيها ويقبل الله منه الدعاء، ولذلك ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه المناسبة وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي يقبله، لأن الله تعالى يقبل الدعاء ما لم يكن إثما أو ما لم يكن فيه قطيعة رحم، فلا ينبغي أن يدعو بما يعود عليه بالسوء. ولذلك يعني لو أن الله قبل دعاءه على هذا السوء الذي دعا به لكان ذلك سوءا له وشرا له، ولذا الله من رحمته لا يقبل له هذا الدعاء وإنما يستجيب له فيما يدعو به مما يعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الناس بأن ما بين الأذان والإقامة وقت استجابة للدعاء سأله الصحابة رضوان الله عليهم بما ندعو، فقال سلوا الله العفو والعافية، ها؟ سلوه العفو والعافية، ولا خير ولا أفضل من العفو والعافية. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا قال الحديث أخرجه النسائي. فإذا الحديث رواه ثلاثة من أصحاب السنن. قال وأخرجه يعني وابن خزيمة أي في صحيحه، وابن حبان أي في كتابه الصحيح المسمى بالأنواع والتقاسيم. قال والضياء في المختارة، الضياء المقدسي في كتابه الذي سماه بالمختارة والذي اشترط ألا يخرج فيه إلا ما صح من الحديث. قال وحسنه الترمذي. ورواه سليمان التيمي عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. قال: وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عند الأذان تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة. قال: وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه مالك عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد قال، يعني وهذا الحديث أو كأنه كان العادة يقول وفي الباب، وغير الأسلوب في هذا المقطع وقال إن هناك حديثا آخر يشهد لحديث أنس بن مالك، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه الإمام مالك في موطئه عن أبي حازم عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته. ساعتان يعني وقتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل يعني ويندر أن يرد الله دعوة من يدعو في ذلك الوقت، وقل داع ترد عليه دعوته عند حضور النداء للصلاة، والصف في سبيل الله، يعني في هاتين الموطنين، عند الأذان هذا معنى قوله عند حضور النداء للصلاة، وعند القتال، وعند الصف في سبيل الله يعني عند القتال، لأن هذه أماكن أو مواطن إذا توجه الناس فيها إلى الله قبل الله منهم. لكن قد يقول قائل هذا الكلام سعد أو سهل بن سعد الساعدي قاله من عنده، ها؟ ما قال قال رسول الله، قال ساعتان لا ترد فيهما، فهل يعقل أن يقول سهل بن سعد هذا الكلام من عنده؟ نحن قلنا إن مثل هذه الألفاظ ماذا يسميها العلماء؟ يقولون إن لها الرفع، حكم الرفع، فهي مرفوعة حكما. لماذا؟ لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، مثل هذا القول لا يقال بالرأي، لأنه متعلق بالغيب، والمتعلق بالغيب لا بد أن يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته عند حضور النداء للصلاة والصف في سبيل الله. قال ابن عبد البر: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال من قبل الرأي، يعني فكأنه يقول إنه مرفوع حكما، ثم ساقه مرفوعا أي ورواه مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم ساقه مرفوعا من طريق أبي بشر الدولابي. قال: قال حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز ابن سعيد البلوي، قال حدثنا أيوب ابن سويد، قال: قال حدثنا مالك عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر نحو الحديث المتقدم. ها؟ فدل ذلك على أنه روي مرفوعا وروي موقوف. يقول الإمام الشوكاني: والحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة. أي دعاء تدعو به ما لم يكن إثما وما لم يكن قطيعة رحم فهو مقبول. قال: والحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده، وهو بين الأذان والإقامة، منها يعني من هذه الأدعية ما سلف في هذا الباب، ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه اليعمري. وقد مر معنا أن المراد باليعمري ابن سيد الناس في شرحه على كتاب الإمام الترمذي، يعني الترمذي قال إنه حسن، وقال ابن سيد الناس هو حديث صحيح، قال من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنبه أو غفر له ذنبه. هذا الحديث حديث صحيح. قال ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، يعني ما أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، فالحديث إذن ليس في سنن النسائي وإنما هو في كتابه الموسوم بهذا الاسم وهو عمل اليوم والليلة، من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني إن لهم فضلا يزيد على ما على غيرهم، إن لهم فضلا يزيد على غيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه، قل كما يقول، يعني قل كما يقول المؤذن، ردد ما يردد المؤذن، ثم إذا انتهيت من الأذان اسأل الله سبحانه وتعالى فأي شيء تسأله يعطيكه الله فسل تعطاه. فهذا الحديث دليل على أن الدعاء بعد الأذان مستجاب. قال ومنها ما أخرجه أبو داود، قال ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. قال وقد عين ما يدعى به، وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا فما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم هو حديث صحيح، يقول وفي المقام أدعية غير ذلك، غير هذا، يعني يدعو بها الإنسان بحسب ما يوفقه الله تعالى ويلهمه، لأن الدعاء في هذا الموطن مستجاب إن شاء الله. هو الأصل أن يكون يعني في أذان البلد، لكن إذا سمع الأذان في مذياع أو في غير ذلك يردده، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء، وهو قول مطلق يشمل هذا وهذا. ثم قال باب من أذن فهو يقيم. بعد أن بين سنة من سنن الأذان بين أن يريد أن يبين أيضا مسألة تتعلق بالمؤذن وتتعلق بمن يحضر الصلاة الجماعة. قال عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أخا صداء، أو يا أخا صداء، يا أخا صداء أذن. قال فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء. حديث هذا الصدائي دليل على أن من أذن فهو يقيم. قال عن زيد ابن عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أخا صداء أذن. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. يعني والأذان وهنا نعرف أو من هنا استدل الفقهاء على أن الأذان يكون مع إيه؟ مع بداية الوقت. قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء. ومثل هذا الحديث أيضا يمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص صاحب صداء يعني بهذا الأذان ليعلمه لأنه ربما يعود إلى بلده فيكون هو المسؤول عن إيه؟ عن الأذان. ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن وأن يقيم بين يديه حتى يطمئن إلى إيه؟ إلى ما يفعله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. قال المجد قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا المجد بن تيمية قال الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي. قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الأفريقي وهو ضعيف ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد لا أكتب حديث الأفريقي فالذين ضعفوه يحيى بن سعيد القطان وأحمد يعني ابن حنبل. يقول قال والقائل هنا الإمام الترمذي ورأيت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقوي أمره يقوي أمر من؟ الأفريقي اللي هو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم فكأنه لا يراه ضعيفا. قال هو مقارب الحديث وهذه درجة من درجات التعديل مرتبة من مراتب التعديل وإن كانت يعني من المراتب الدنيا. والعمل يقول الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يعني عند الفقهاء أن من أذن فهو إيه؟ فهو يقيم. انتهى كلام الترمذي. قال في البدر المنير ضعفه لكثرة روايته للمنكرات يعني ضعفه كل من أحمد ويحيى بن سعيد القطان لأنهم يقولون إن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رجل صالح لكن فيه غفلة وكل من روى له حديث أخذه ورواه ولم يتتبع ولم ينظر ولم يعني يقارن بين المعاني ولذلك كثرت روايته للمنكرات حتى إن العلماء علماء النقد نقد الحديث يقولون ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء إلا في الحديث وذلك لكثرة غفلتهم ولأنهم يرون عن كل ضرب. ولهذا قال هنا قال في البدر المنير ضعفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده. ورواية المنكرات كثيرا ما تعتري الصالحين لقلة تفقدهم للرواة لذلك قيل لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. انتهى من كلام البدر المنير. يقول وكان سفيان الثوري يعظمه يعظم عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم. وقال ابن أبي داود إنما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار فقيل له أين رأيته فقال رأيته بأفريقيا أو فقال بأفريقيا فقالوا ما دخل مسلم بن يسار أفريقيا قط. لكن أجاب وقال إن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم لم يكن كاذبا لأنه رأى رجل آخر اسمه مسلم بن يسار فالنقاد ظنوه مسلم بن يسار البصري، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم إنما قصد مسلم بن يسار الأفريقي، ولذلك ضعفوه. فالخطأ يرجع إلى من؟ إلى الذين ضعفوه، لأنه ليس إيه؟ لم يقل غير الحق، وما قاله صدق. ولذلك يقول هنا: فقيل له أين رأيت؟ فقال: بأفريقيا. فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار أفريقيا تقط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي روى عنه، وهو الطنبذي وعنه روى يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. فكأن عبد الرحمن يعني، أو كأنه يقال هنا إن الجرح مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، لأن الجرح بعد أن فسر تبين لنا أنه ليس صحيحا. فعندئذ نقدم رواية من عدله أو رواية من جرحه، رأي من عدله أو رأي من جرحه، نقدم رأي من عدله، لأن الحق مع من عدله. أما من ضعفه فقد تبين أن الجرح غير إيه؟ غير مؤثر. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يقيم من أذن. قال: الحديث أخرجه الطبراني، يعني في مجمعه الكبير أو في معجمه الكبير، الطبراني في معجمه الكبير، والعقيلي في الضعفاء، وأبو الشيخ في الأذان، يعني في كتاب الأذان. وفي إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال مرة متروك. قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، نحن سبق أن عرفنا اسم كتاب الناسخ والمنسوخ ولا لا؟ ها؟ ما مر معنا اسم كتاب الناسخ والمنسوخ، ولكن ماذا؟ وقلنا كتابه اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، يعني أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق، والأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة، يعني أتباعهما، أتباع مالك وأتباع مين؟ أبي حنيفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، يعني لم ينل ذلك لازما. وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية، واحتجوا بهذا الحديث. واحتج القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وسيأتي الكلام عليه. قال: والأخذ بحديث هذا القول قول الشوكاني، كأن الشوكاني يريد أن يفصل القول ويبين رأيه. قال: والأخذ بحديث الصدائي أولى، كأنه يرى أن من أذن فهو يقيم، لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى، وحديث الصدائي بعده بلا شك. قاله الحافظ اليعمري: فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم. قال: وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم، وإن تشاحنوا أقرع بينهم. قال ابن سيد الناس اليعمري: ويستحب ألا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل به الكفاية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.